أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تطالعنا هذه الليلة، الليلة المعروفة بليلة القدر، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم. في عدة آيات في القرآن الكريم ذكر هذه الليلة. وأما الحديث عن فضلها فيكفينا هذه السورة الكاملة التي نزلت في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ثم وصفها بصفات وأحداث تحدث فيها، أن الملائكة تنزل فيها، وهذه البركة وهذا الخير في هذه الليلة مستمر إلى طلوع الفجر في تمام هذا الوقت. وأما في مسرح الروايات كثيرة جداً في تعظيم هذه الليلة، والأئمة عليهم السلام يدعون إلى تعظيمها وإحيائها، وأنه في هذه الليلة تجري مقادير للعباد إلى السنة المقبلة. يعني كل ما يقدر للعباد، كل ما يجري على العبد في تفاصيل حياته من خير وشر يقدر في ليلة القدر، يقدر ما يكون في تمام هذه السنة إلى أن تأتي السنة المقبلة في ليلة القدر تقدير جديد. ولذلك تعتبر عندنا رأس سنة بالنسبة للإنسان. طبعا يخطئ من يقول رأس السنة هو مرتبط بالتاريخ الهجري، هذا غير صحيح، وعندنا يعني تحفظ على هذا التاريخ، لأنه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله إن كان يراد التأريخ لهجرة النبي قد دخل المدينة في ربيع ولم يدخل في الواحد من محرم. رأس السنة عندنا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنها تكون في شهر رمضان في ليلة القدر، يقدر للعبد ما يكون، فحقيقة هو هذا رأس السنة. ومن الشؤون التي تعلقت بليلة القدر أن الله عز وجل أخفاها، يعني الروايات التي وردت عن أهل البيت لا تحدد ليلة بعينها، الروايات كثيرة في الإشارة إلى عدة ليال. ولو أنه روايات أخرى أيضا تشير إلى بعض الليالي، تحصر في ثلاث ليالي ثم تحصر في ليلتين، ويشم من بعض الروايات أنها أيضا تحصر في ليلة الثالث والعشرين. لكن مشهور العلماء هي ليلة التاسع عشر من شهر رمضان، وفي ليلة الحادي والعشرين، وفي ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان، هذا ما ذهب إليه المشهور، يعني مشهور العلماء في أقوال العلماء حسب ما يوجد عندهم بين أيديهم من روايات، يظهر بأن هذه الليلة تحصر في هذه الليالي الثلاث، لكن عندنا روايات أخرى تشير بأنها أيضا قد تكون في الليلة الأولى من شهر رمضان، وفي رواية في النصف منه، عشر روايات في عشر ليال، عشر ليالي الروايات تذكر من شهر رمضان عشر ليالي. طبعا هناك بالعموم بأنها قطعا في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن روايات أخرى تشير على أنها تكون في ليلة من تمام الشهر، يعني ليلة في الشهر كله، ولا يعني في ليلة الليلة الأولى كما تذكر بعض الروايات، أي الليلة الأولى من شهر رمضان، والنصف من شهر رمضان، وليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة التاسعة عشر من شهر رمضان، وفي ليلة الحادي والعشرين منه، وفي ليلة الثالث والعشرين منه، وفي ليلة التاسع والعشرين منه، وفي ليلة العيد يقال أنها هي. الأخبار تذكر هذه الليالي والغرض من إخفائها حتى يجتهد المؤمن في الدعاء والطلب والرجاء إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، بعض العلماء يقوم بعمل أعمال ليالي القدر أو هذه الليلة المباركة الأعمال الخاصة في كل ليلة من شهر رمضان، قطعا سوف يصيب هذه الليلة، قطعا يصيبها إذا كان في كل ليلة يقوم بأعمال هذه الليلة، وخصوصا أن هذا الشهر يستحب فيه التهجد والعبادة والإقبال على الله، إكثار الدعاء، الاستغفار، الإنابة، التوبة، الإقالة، فهذه فرصة بحيث أن الإنسان في تمام هذا الشهر في كل ليلة يحييها لعلها تكون هي، وهو كن يصيبها. وتوجد قرائن، يعني الروايات الواردة، بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد، يعني في كل ليلة النبي يجتهد، ولكن بالذات في العشر الأواخر يضرب له خباء في المسجد ويعتكف ويشد المئزر. شد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. خصوصات هذه الليلة ما هي؟ الأولى، يقدر فيها ما يكون للعباد تمام السنة، كل شيء. الثاني، تفتح فيها أبواب السماء. الثالث، تنزل فيها الملائكة. الرابع، مباركة بتمامها إلى مطلع الفجر. الخامس، يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت في بعض الليالي كما سأبين. الأئمة عندهم تفصيل فيما يتعلق بليالي القدر، أتعرض له إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يجعل الملائكة تزدحم في الأرض، وينزل جبريل وينصب لواء أخضر على ظهر الكعبة، يعني تحدث فيها أحداث عجيبة. تنزل الملائكة على إمام الزمان بما قدر على العباد. هذه الليلة لا يرد الله عز وجل فيها سائل ما لم يطلب المعصية، أو ما استثني في الروايات أن يكون مشاحنا أو قاطع لرحم أو عاق لوالديه أو معاقر لخمر. إذا الليلة ذات مزايا، وهي تعتبر مطلب للمؤمن، ضالة للمؤمن، ينشدها قدر ما يستطيع، يجتهد في هذه الليلة لأنها تحديد مصير. قد يقدر فيها للعبد أنها السنة الأخيرة له، نعلم؟ لا نعلم، قد يكون هذا آخر رمضان، قد يكون هذه السنة يقبض هذا المؤمن، لا نعلم ما يقدر فيها الرب سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يستعد لهذه الليلة، وعندنا الاستعداد على وجوه، يكون هالليلة بتبدأ إن شاء الله ليلة 21 أو في الليلة يعني ليلة 19، نستقبلها هذه الليلة مع المصاب الجلل لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يكون الاستعداد قبلها على نحوين، استعداد ليلة القدر يكون على نحوين. النحو الأول المتعارف الظاهر عند الناس، يستعد مثلا بثياب نظيفة، يجهز أفضل الطيب والعطر، لأنه ورد أن المؤمن إذا أراد أن يمثل بين يدي الله كما روى مولانا الصادق عن مولانا الباقر كان يحسن الوضوء ويشم شيء من الطيب، أن يلبس الثياب الجيدة، يغتسل في أول الليل غسل في أول الليل كما روى السيد بن طاووس رضوان الله عليه، وغسل في آخر هذه الليلة، يعني يغتسل في أولها ويغتسل ثانية في آخرها. ومثلا يرتب بعض الأدعية، يحدد بعض المناطق اللي يريد يروح لها، مثلا مسجد، أن يفرغ نفسه أيضا في داره، أن يفرغ جزء من ليلة القدر أيضا في داره، بأن لا يخلي الدار من ذكر الله والنوافل والدعاء، إذا استطاع أن يجتمع مع أولاده أيضا. أيضا هذه من المطالب التي على المؤمن أن يلتفت إليها في مقام التهيؤ لليلة القدر. هذا التهيؤ في وجهه العام استعداد نفسي، استعداد روحي، هيئة، ثياب، تطيب، تنظف، غسل، سعي إلى مواطن العبادة والمشاركة مع المؤمنين. ما هي الثمرة في حضورنا في المساجد أيها الإخوة الكرام؟ الثمرة في حضورنا للمساجد أن الله عز وجل يستحي إذا اجتمع جماعة لدعاء أن يقبل من واحد أو اثنين ويرد الباقي، من باب كرمه يستحي. ولذلك الذي يحضر في مسجد ويشترك في الدعاء مع المؤمنين يشمل بالرحمة، يشمل بالرحمة. جانب آخر، قد يكون مسجد من المساجد حضر فيه ولي من أولياء الله لا نعلمه، هؤلاء الأولياء مولانا الحجة يبثهم في الأرض، أبدال، عظماء، هؤلاء إذا أمنوا على الدعاء أو دعوا مع الناس لا يرد لهم دعاء. قد نحضر في مسجد فيه ولي من أولياء الله، فيه بدل من الأبدال، فيه رجل لا يرد له دعاء، كرامة لهذا الفرد الواحد. الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع ويقبل من الجميع ويستجيب للجميع بمقدار ما أمن، يعني فقط أن يؤمن على الدعاء أو يدعو لقبول دعائنا يرفع ذلك الدعاء إلى الله عز وجل. ثمرة الحضور في التجمعات هي هذه ثمرته. والثمرة الأعظم والأعظم والأعظم، كيف إذا حضر الولي الأعظم؟ من يظفر بهذا؟ مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف سواح في الأرض، يسيح في الأرض، مرة في المسجد الحرام، مرة في مسجد جدة، أحيانا يكون في كربلاء، أحيانا يكون في مسجد السهلة، يذهب إلى المساجد التي أسست على التقوى، يحضر تجمعات الناس، الأعياد، أمير الحاج موجود، ينظر إلينا، يعرفنا، فهو الولي من الله سبحانه وتعالى. وهناك استعداد حقيقي، ليس الاستعداد التهيئة، يعني الإنسان يهيئ نفسه روحيا أو في لباس أو في غسل أو في تطيب، هذا أمر مطلوب، لكن إذا ما توفر لا يخل بالأمر على الإطلاق. المفروض أن يتهيئ المؤمن في جانب آخر، يفرغ قلبه، لازم يكون هذا القلب فارغ، فارغ من ماذا؟ أنت تقول لله عز وجل: ربي اغفر لي وارحمني واعفو عني الخطأ والزلات، وتأتي أيها العبد البعيد بقلب مملوء على المؤمنين وعلى الأرحام بالأحقاد والأضغان، وعندك في قلبك على زيد وعلى عمرو، ولا تعفو عن أحد وتقول لله اعفو واغفر وارحم، كيف هذا؟ ولذلك التهيؤ الحقيقي أن تفرغ قلبك. يقول طيب البعض: كيف أنا أفرغ قلبي؟ أنا كنت أقرأ في أحد المآتم في أحد الليالي، قام لي واحد يفرغ قلبك وكذا، قال: أخي نهب مالي كيف أعفو عنه؟ قلت له: الأخ أولى وأعز أم المال؟ المال يعوض أو لا يعوض؟ يعوض، لكن الأخ يعوض؟ علاقتك بأخيك لها عوض؟ الأب يعوض؟ أختك هذه التي تعتبر عرض إليك تعوض بشيء؟ تستحق هذه الدنيا أن أقاطعها أو أقاطع زيد أو عمر من المؤمنين؟ إذن تخلي قلبك. تخلي قلبك أيها المؤمن لليلة القدر، بحيث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بعين الرحمة. التهيؤ الثاني، قد يقول البعض: طيب إذا كان واحد أنا مزعلة وفلان مثلا بينه وبينه غضاضة ومشكلة، فكيف الحل؟ لا أستطيع أن أتفادى ذلك. الليلة بتجينا ليالي القدر، ماذا أصنع؟ اجتهد. إذا لم تستطع أن تصل إليه أو تحل المشكلة، اجتهد في الدعاء والاستغفار له، وابدأ بما بينك وبينهم خصومة، استغفر لهم واجتهد في الدعاء لهم أن الله يقضي حوائجهم، يشافي مرضاهم، يفعل ويفعل، ابدأ بهؤلاء. اختصارا أيها الإخوة الكرام، أن هذه الليالي التي وردت في الروايات وحصرت في 3 ليال، أختصر لأن مطلوب مني الاختصار، حصرت في 3 ليال، ليلة الحادي في ليلة 19 وفي ليلة 21 وفي ليلة 23، كأنما الروايات تشير أنها محصورة في هذه 3، لكن لهذه الليالي 3 تشير بعض الروايات لكل ليلة خصوصية وعمل لله. في 19 من شهر رمضان الله ماذا يصنع؟ يقول الإمام: يلتقي الجمعان. مثل هذه الليلة شو يصير؟ الله يحضر كل ما قضاه على العبد من خير وشر، ما قضاه، ما أراده، ما قدره، يجمعه في ليلة 19. وفي ليلة 21 يفرق، يعني شنو؟ يبين المسائل التي يراها عز وجل بأنها هي الأفضل. عز وجل: هذا يصلح لهذا العبد، هذا لا يصلح لهذا العبد. وفي ليلة 23 يمضي ذلك كله، يقول الإمام: هي ليلة القدر، يمضى ما جمع في ليلة 19 ويفرق في ليلة 21 ويمضى في 23 من شهر رمضان. إذن هذا التقسيم الموضوعي القيم الذي تشير إليه الروايات. إذن حتى هذه الليالي 3 التي حصرت هذه الليلة فيها، لكل ليلة عمل لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا العبد له مدخلية في تشكيل هذا، وإن كان الله عز وجل له التقدير في الأمور، ولكن يرى إقبال العبد، مدى مصداقيته، مدى توجهه، مدى إخلاصه، مدى إقباله على الله، هل فعلا عنده جد في التغيير، في تحويل الأوضاع، في علاقته بربه، في الحقوق، في النظر في المكاسب، ينظر في هذا كل العبد. إذا كان عنده إقبال الله عز وجل يقبل عليه، لأنه أيضا الله سبحانه وتعالى جعل هناك من القدر هناك قدران: مخروم ومحتوم. المخروم اللي يدخل فيه البداء، قضايا معلقة، قضايا مشروطة، الله سبحانه وتعالى ينظر في حال العبد فيها ويقدر حسب ما يكون هذا الإنسان. إذن هي ليلة مباركة، ليلة عظيمة، ليلة شريفة، والحديث فيها طويل، ولكن طلب مني أن أختصر. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وتكون الرسالة إن شاء الله وصلت لنا جميعا أيها الإخوة الكرام. إذن في هذه الليلة نجتهد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولتكن عندنا مطالب نوعية نسأل من الله عز وجل. أولا أن يحسن لنا العاقبة، أن نثبت على ديننا، وأن نسأل من الله عز وجل أن يعجل الفرج لولينا، وأن نتشرف بنصرته وخدمته سلام الله عليه، وأن نسأل من الله عز وجل التفقه في الدين، أن يكون المؤمن يتفقه في دينه، ونسأل من الله سبحانه وتعالى صلاح الأولاد وسعة الرزق والمسائل العامة التي يسألها العباد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. ونسأل من ربنا عز وجل في هذه الليلة أن يقبل منا وأن يوفقنا لطاعته واستحقاق مثوبته، إنه على كل شيء قدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.